الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تقدم الكلام في التقسيم العام لتوابع المنادى على نحو الخلاصة، أنه تابع المنادى المبني، إما أن يكون بدلاً فيعطى ما يستحقه لو كان مناداً، وإما أن يكون عطف نساق، فإن لم يكن محلاً بآل فإنه كالبدل، يعطى ما يستحقه لو كان مناداً. وإن كان عطف النساق محلاً بآل جاز فيه الرفع والنصب. وأما النعت والتوكيد وعطف البيان فهذه لها ثلاثة صور، إما أن تكون مضافاً بغير آل فيجب فيها النصب، وإما أن تكون مفردة أو مضافة بآل فحينئذ ماذا؟ يجوز فيها الرفع والنصب. هذا التقسيم المتقدم. يستثنى من التقسيم المتقدم موردان، وهو إذا كان النعت مفردا أو مضافا بغير آل أو مضافا بآل، ماذا كان حكمه؟ جواز الرفع والنصب. إذا كان النعت مفردا أو مضافا ماذا؟ بآل، جاز فيه الرفع والنصب. نجيب مثال: يا زيد الكريم الكريمة، أو يا زيد الكريم الأبي، يا زيد الكريم الأبي. الرفع والنصب في المفرد والمضاف المحلى بالجائز. يستثنى من هذا، عرفنا المستثنى منه ما هو، يستثنى من هذا موردان: نعت أي ونعت هذا. كلمة أي إذا نوديت فإنها تسمى أي التي يتوصل بها إلى النداء. أنت لا تريد أن تنادي كلمة أي كلمة مبهمة تدل على أي شخص من الأشخاص، وأنت في النداء قد لا تريد أن تنادي شخصا من الأشخاص، تريد أن تنادي شخصا معينا، مع ذلك تأتي بأي. فلا بد أن يأتي بعد أي نعت يوضحها، عشان نشوف قصدك منه أنت من هذه المبهمة، ما هو مرادك، ما هو قصدك، عدل ولا لا. فتأتي بنعت. هذا النعت إما أن يكون محلا بأل مثل يا أيها الناس، عدل ولا لا، وإما أن يكون اسما موصولا مثل يا أيها الذين آمنوا، جيد، وإما أن يكون اسم إشارة مثل يا أيها ذا، يا أيها ذا. فذا والذين والناس إعرابها نعت لأي، وهي إما أن تكون مفردة مثل اسم الموصول واسم الإشارة، مفرد مو مضاف، عدل ولا لا؟ وأما النعت إذا كان محلا بآل فقد يكون مفردا مثل يا أيها الناس، وقد يكون مضافا محلا بآل مثل يا أيها المكرم أخيه، أو يا أيها المكرم الولد مثلا. المكرم هذا نعت وهو مضاف محلا بآل. القاعدة العامة جواز الرفع والناصب، لكن هنا يتعين الرافع، لابد أن تقول يا أيها الناس، يا أيها المكرم الولد. جيد. إذا جئت بالنعت اسما موصولا يا أيها الذين، طب مبني ما تفرق يعني من حيث الظاهر، قلنا مرفوع أو منصوب ظاهرا ما تفرق، لكن في الإعراب نقول الذين هذا اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نعت، لابد أن نقول في محل رفع، وكذلك اسم الإشارة. جيد. هذا هو الحكم، وجوب الرفع. السؤال، لماذا وجب فيه الرفع ولم يكن الأمر فيه بالتخير كما في باقي النعوت؟ يقول ابن عقيل: لأنك في الحقيقة إنما ناديت النعت، لم تنادي كلمة أي. قلنا أي هذه مجرد يتوصل بها إلى المنادى، تسمى أي الوصلة، هذا قسم جديد من أقسام أي. عندنا أربع أيات تقدمت في باب الإضافة، هذه أي خامسة نضيفها، وهي أي الوصلة في النداء. لا نريد أن نناديها، نريد أن ننادي ما بعدها، لكننا نتوصل بها إلى نداء ما بعدها. وهذا الأمر يتضح أكثر في ما إذا كان النعت محلا بأل أو كان اسما موصولا. كيف؟ المحلى بآل مثل الرجل أو الاسم الموصول الذين، كما عرفنا في الفصل الأول من فصول النداء، لا يجوز نداؤه. لا تقول يا الرجل، عدل ولا لا؟ نريد أن نناديه، ماذا نصنع؟ تأتي بأي، يا أيها الرجل، يتوصل بها إلى نداء ما بعدها. فبما أن ما بعدها هو المقصود بالنداء، ففي الواقع هو ليس من توابع المنادى، بل هو منادى. والمنادى إذا كان مفردا معرفة حكمه أنه يبنى على الضم كما عرفنا، عدل ولا لا؟ فكذلك نعت أي، بما أنه هو المنادى في الحقيقة، فماذا؟ لكن ما نبني على الضام، نرفعه. صحيح نخليه كأنه منادى مستقل، لكن لا نجعله مبنيا على الضام، نجعله مرفوعا. في النهاية يشبه المنادى المستقل، كلاهما مضموم. جيد. هذا ما ذكره ابن عقيل. لكن في النهاية في الإعراب يا أيها الرجل، الرجل ما نعربها منادى، نقول أنها نعت، أي هي المنادى والرجل نعت، لكن في المعنى في الواقع الرجل هو المنادى. جيد. تنبيه، يا أيها،
يعني إذا عربت بالرجل بالمنادى يكون
خطأ. نعم، نقول نعت، نقول عنه نعت. أنه
هي الأصل.
أي
إذا هو تبقى بالأصل شلون يصير خطأ؟
لأن في الإعراب يراعى اللفظ والمعنى كلاهما. أريد ذكرها ابن هشام في المغني أنه لا بد من مراعاة اللفظ والمعنى. من حيث المعنى نشوف أنها هي المنادى، من حيث اللفظ أي هي المنادى، والرجل مجرد نعت. فجمعا بينهما نقول أن المنادى هو ماذا؟ هو كلمة أي، لكن لم تنادى لسواد عينيها، بل نوديت لأجل أن يتوصل بها إلى المنادى الحقيقي. فجمعنا بين الأمرين، بين المعنى وبين الإعراب. وإذا تشوف التفاسير ساعات يمشوها هالشكل، يقول المنادى هو الرجل، يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس منادى، ويمشيها عادي لأنه يلاحظ المعنى زي ما قلت. جيد، لكن في أغراض بلاغية تترتب، لذلك صروا على مسألة أن أي هي المنادى، في فوائد بلاغية تترتب. مثلا يقولون أي تستعمل في سياق التفخيم، تفخيم المنادى، وهو ملاحظ بالوجدان، يعني حتى في العرف لواحد بيفخم واحد يا أيها الذي كذا وكذا، أما يدايم بيهز يقول يا فلان كذي يا رجل، عدل فيها فائدة بلاغية. على أي حال، هنا تنبيه ذكره ابن عقيل، وهو أن أي هي المنادى، هي التي يتوصل بها إلى النداء، وها يا أيها هذه ها زائدة، لكنها زائدة لازمة لا يجوز أن تحذف. قال ابن مالك وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع، لا بد أن يكون ماذا؟ مرفوعا. هذه الصفة التي تكون محلاتا بأل بعد كلمة أيها يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، لدى النحويين من أهل المعرفة والخبرة، خلافا للمازني كما سيذكر الآن. وأي هذا؟ أيها الذي ورد، يقول أي ليس فقط تنعت بما فيه أل كما ذكرنا في البيت الأول، كذلك تنعت باسم الإشارة أي هذا، تنعت بالاسم الموصول أيها الذي، وأيها أيها الذي، وأي هذا أيها الذي ورد. ووصف أي بسوى هذا يرد، لا يجوز يرد أن توصف أي بغير هذه الأمور الثلاثة. جيد، يقال يا أيها الرجل، يا أيها ذا، يا أيها الذي فعل كذا، فأي منادى مفرد مبني على الضم، نكرة مقصودة، وها زائدة، قلنا زائدة لازمة، والرجل صفة لأي، ويجب رفعه عند الجمهور لأنه المقصود بالنداء. هذا لأنه يريد أن يبين الفرق بين هذا النعت والنعوت المتقدمة. لكن أجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف الظريف. يقول وش الفرق بين هذا النعت وباقي النعوت؟ باقي النعوت المحلى بأل يجوز فيها الوجهان، فكذلك نعت أي ما عندنا مشكلة. ووضح ابن عقيل أنه ما هو الفرق بين هذا النعت وما سبق. ولا توصف أي إلا بأحد ثلاثة أمور، الأمر الأول باسم جنس محلا بأل كالرجل، أري ما ركزت عليها أنا، لماذا قال باسم جنس محلى بأل؟ لم يقل لا توصف أي إلا بمحلا بأل، اختصارا باعتبار أنه كما تقدم في الجزء الأول الألف واللام قد تدخل على الأعلام الحسن الحسين عليهما السلام، فهنا لا نقول أل دخلت على اسم جنس، لأن حسن وحسين من الأعلام ليست من أسماء الأجناس التي تصدق على كثيرين، اسم الجنس رجل امرأة جوال طاولة كرسي، عدل ولا لا؟ فنعت أي لا يجوز أن يكون مثل الحسن والحسين، ما تقول يا أيها الحسن يا أيها الحسين، ما يجوز، لا بد أن يكون نعت أي اسم جنس محلا بأل. ولا توصف أي إلا باسم جنس محلا بأل كالرجل ثانيا أو باسم إشارة نحو يا أيها ذا، ذا اسم إشارة أقبل. ثالثا أو بموصول اسم موصول محلا بأل نحو يا أيها الذي فعل كذا الذين. وفي القرآن موجود القسم الأول والثالث، الثاني مو موجود، الثاني بحسب ما شفت يعني والله العالم مو موجود. أقول في القرآن ورد عندنا نعت أي بالاسم المحلى بالألف واللام يا أيها النبي يا أيها الناس، وورد نعتها بالاسم الموصول يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وأما نعتها باسم الإشارة ما شفت أنه موجود، يعني يا أيها ذا ما شفت في القرآن. يجوز يعني بس أقول في القرآن لم يرد بحسب الظاهر. جيد، هذا الاستثناء الأول من النعت، من جواز الوجهين في النعت. الاستثناء الثاني إذا نادينا اسم الإشارة نفس اسم الإشارة أخذنا وحطينا منادى يا هذا، فهنا يقول ابن عقيل وابن مالك هنا عندنا تفصيل. نعم اللي هو الاستثناء الثاني. إذا كان مجيئك باسم الإشارة لأنك تريد أن تناديه هو، تريد أن تناديه هو هذا الذي تشير إليه، بحيث أنك بمجرد أن تقول يا هذا، بمجرد أن تقول يا هذا يتضح أنك تخاطب وتنادي هذا المشار إليه. أمامك عدة أشخاص جالسون ومثلا أنت تشير إلى شخص معين منهم وتقول يا هذا، جيد، فهنا هذا هو المنادى حقيقة. فإذا جئنا بعده بنعت قلنا يا هذا الرجل، فهذا يجوز فيها الرفع والنصب، حاله حال باقي النعوت، حاله حال باقي النعوت. هذه الصورة الأولى، فإذا ليست مستثنى. لكن إذا كان قولك يا هذا لا يتضح من خلاله أنك تنادي أيا من الحضور، واحد ما أشر ولا يطالع في أحد قال يا هذا وهي قدامه ثلاثة أشخاص، فهنا لابد أن يأتي بنعت لكي يتضح مراده، عدل ولا لا؟ مثلا واحد منهم اللي ينادي قاعد والباقين واقفين وهو ينادي القاعد فيقول يا هذا القاعد، فهذا النعت الذي ذكره يحتاج إليه لكي يتضح مراده. هذا النعت حاله حال نعت أي، يجب فيه أن يكون مرفوعا يا أيها الجالس، أحسن، فيعتبر استثناء من القاعدة العامة في النعوت، جيد، لأن الفكرة واحدة فيه وفي نعت أي. نعت أي كان محتاجا إليه لأن أي في حد ذاتها مبهمة، تحتاج الرجل المرأة يا أيها الرجل يتضح مرادك من أي، عدل ولا لا؟ كذلك نعت اسم الإشارة إذا كان المشار إليه لا يتضح إلا به فحكمه نفس الحكم، يجب أن يكون مرفوعا وإلا جاز فيه الوجهان. نعم
وجدان العبارات يعني اختلاف، حتى تكون وصفت الجالس.
نعم
كما أنت أشرت عليه،
لذلك قلنا إذا اتضح بدون الوصف بالإشارة أشرت عليه.
قلنا يا أيها الرجل يا رجل يا أيها الرجل بالرفع والنصب
والناس جاز الوجهان. نعم
هو على ثلاثة أشخاص من يا أيها الجالس ما اختلف شيء يعني.
إذا ثلاثة أشخاص ثلاثتهم جالسين يعني نفس المثال يعني
نفس المثال
جيد.
الاختلاف أنت وصفت الحين الشخص الجالس اللي هو هو فلان.
نعم
يا أيها الجالس خلاص ما في فرق يعني قصدي بالقاعدة يعني يفترض أن يكون واحدة هو مرفوع يكون جالس بالطرف والناس
يعني قصدك أنه ليش فرقت بين أي وبين هذا؟
نعم
جيد سؤال جيد. أنه لماذا في أي عشان أشوف فهمتكم ولا لا لماذا في أي لم تفصلوا أنه إذا كنا محتاجين إلى النعت أو لم نكن محتاجين قلتم يجب الرفع مطلقا بينما في هذا فصلتم عدل هذا قصدكم؟ جيد الجواب أنه لا يعقل أن يتضح في أي لا يعقل أن يتضح المنادى بمجرد قولك يا أي ما يمكن. نحن قطعا محتاجون إلى ذكر نعت لها قلنا أي في حد ذاتها مبهمة يا أيها قدامك ثلاثة ما يندر أي واحد فنحن دائما وأبدا محتاجون إلى نعت أي بينما في اسم الإشارة اسم الإشارة هو عبارة عن إشارة إلى شخص جيد فإذا اتضح الشخص من خلال الإشارة إليه بالإصبع بالعينين خلاص النعت لا يكون محتاجا إليه فيجوز فيه الرفع والنصب على القاعدة العامة. وأما إذا كان محتاجا إليه يصير حال حال نعت أي نحتاج إليه فيتعين فيه الرافع. سؤالكم جيد شيخ نبارك الله بكم واضح إن شاء الله. قال ابن مالك وذو إشارتين إذا ناديت اسم الإشارة كأي في الصفة حال نعته حال نعت أي متى إن كان تركها ترك الصفة يفيت المعرفة يؤدي إلى فوات معرفة المنادى فحينئذ يتشارك الحكم. قال ابن عقيل يقال يا هذا الرجل فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه مجرد نريد أن نتوصل إلى نداء الرجل جئنا بهذا لنتوصل إلى نداء الرجل هو المقصود بالنداء هو الذي لا يتضح المراد إلا به فيجب رفعه كما يجب رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها ترك الصفة يفيت المعرفة فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده كان هو المقصود بالنداء لأنك بمجرد أن تناديه يتضح المراد منه حينئذ لم يجب رفع صفته بل يجوز الرفع والناس. هذان هما الاستثناءان من القاعدة العامة في النعت واضح إن شاء الله. المطلب الأخير قد تقدم في قطر الندى وتقدم في هذا الكتاب في باب الإضافة إشارة إليه قطع الله يد ورجل من قالها أنه إذا قلت يا سعد سعد الأوسي يا زيد زيد اليعملاتي مثال قطر الندى جيد إذا كررت المنادى المفرد المعرفة المنادى المفرد المعرفة كررته مضافا كررته مضافا هذا مفرد معرفة كررناه لكن ما سكتنا أضفناه عند التكرار إلى اسم آخر جيد. فهنا كيف نقرأ هذه العبارة؟ يقول ابن مالك وابن عقيل بالنسبة إلى المكرر بالنسبة إلى المكرر هذا يجب فيه النصب هذا الثاني يجب فيه قطعا الأصل. وأما الأول الذي وقع بعد اسم النداء مباشرة يجوز فيه الوجهان الضم والفتح، يجوز فيه الوجهان الضم والفتح. لماذا جاز هذا؟ هذا موجود في كلام العرب، هنا تظهر مهارة النحو، كيف يوجه العبارات التي وردت عن العرب بما يتناسب مع القواعد النحوية. هذا هو النحو، النحو الحقيقي مو اللي يحفظ القواعد، هذا مو نحو، هذا واحد يعرف القواعد التي ذكرها النحو. أما النحوي الحقيقي عندهم فهو الذي يعرف كيف يطبق القواعد على كلام العرب، يوجه كلام العرب بما يوافق القواعد. في مختلف العلوم هالشكل، زي في الفقه مثلا يقول الفقيه اللي في صدق فقيه، يعني اللي يشوف هذه المسائل المستحدثة الجديدة يعرف كيف يطبق الروايات عليها. أما إذا ما يعرف يقول هذا حافظ الفتاوى والقواعد العامة لكن ما يعرف يطبق على الموارد الجديدة. جيد، فهنا تظهر مهارة النحو. أنزل. السؤال الأول، لماذا نصبنا الثاني سعد الأوسي؟ له عدة توجيهات، له عدة توجيهات. التوجيه الأول أن يكون توكيد، توكيد لفظي. الوجه الثاني أن يكون بدل. الثالث عطف بيان، أو خلنا نقدم عطف البيان على البدل. الثاني عطف بيان، الثالث بدل، الرابع منادى. كيف؟ هذا هو اللي هو منادى اختصارا كتبته.
أنا هني خمسة كتب النداء والإمارة.
خمسة يمكن أن نسيت واحد عجل. أي صحيح نشتغل هذا الكلام. إضمار أعني، أو أكتب مفعول به، مفعول به. أحسنتم شيخ، زين نبهتم. الوجه الأول والثاني التوكيد اللفظي وعطف البيان، عرفنا بعد في التشجير العام للتوابع أن التابع إذا كان توكيدا أو عطف بيان وكان مضافا غير محلى بآل يجب فيه النصب، لهذا هنا وجب النصب. سعد الثانية مضافة وليس فيها ألف ولا، فيجب فيها النصب إذا كانت توكيدا وعطف بيان. تمام، هذا تطبيق القواعد. إذا كانت بدل، البدل حكمه أنه كالمنادى المستقل، كأننا قلنا يا سعد الأوسي، سعد منادى مضاف فيجب نصبه. الرابع يقول لك هذا مو بدل، هذا نداء جديد أصلا مو تابع للأول كما كان في الوجوه الثلاثة الأولى، أصلا مو تابع، نداء جديد، يا سعد، يا سعد الأوس، اللهم حذفت أداة النداء مثل يوسف أعرض عن هذا، وبما أنه منادى مضاف فقد نصب وجوبا. التوجيه الخامس يقول أساسا مولانا طلع من باب النداء، الوجوه الأربعة الأولى نداء، السالفة فيها نداء إما منادى مستقل أو تابع للمنادى. الوجه الخامس يقول هذا مفعول به لفعل محذوف، يا سعد، سعد واجد، أعني أقصد سعد الذي من قبيلة الأوس، لذلك صار منصوب، مفعول به منصوب بالفتحة. تمام، فهذا بالنسبة لي الاسم الثاني.
كل يعني الأمور الخمسة هي لابد أنه توصل.
أحسن، كل التوجيهات يكون النصب فيها واجبا. هذا جواب السؤال الأول. جواب السؤال الثاني أن سعد الأولى لما جاز فيها وجهان، البناء على الضم والناصب. يقول بالنسبة للبناء على الضام هذا واضح بعد باعتبار أنه منادى مفرد معرفة فيكون مبنيا على الضم. فلحد دحين ما عندنا شيء جديد. الرب كوين؟ إذا نصبنا، إذا قلنا يا سعداء على السالفة منادى مفرد معرفة ينصبه، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما هو التوجيه؟ لا يوجد توجيه، توجيه سيبويه، توجيه المبرر. جيد، توجيه المبرد نبدأ لأنه سهل. يقول الأصل هو يا سعد الأوسي، سعد الأوسي، تمام، هذا هو الأصل، يا سعد الأوسي، سعد الأوسي. فحذف المضاف إليه الأول لأن الثاني يدل عليه، صارت يا سعد سعد الأوسي، انتهى الموضوع. تقدم هذا أيضا، قطع الله يد ورجل من قالها، أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها على رأي المبرد، تمام. هذا توجيه المبرد، توجيه سهل ما في يعني صعوبات. توجيه سيبويه في لف ودوران شوي، يقول أن الأصل ماذا؟ أن الأصل يا سعد الأوسي، وشو بعدين شيخنا؟ يا سعد الأوسي سعد، هذا لا نقرون العبارة بس
وش تميمة
إيه؟
عدية تميمة عدية
توجيه سيبويه.
هذا هو مفهوم. هذا السيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف
والمضاف. أحسنت أحسنت. هذا يا سعد الأوسي سعده. يقول هذا هو الأصل. جيد شيخنا؟
لا.
يقول هذه سعد الأولى. سعد الأولى في الواقع هي مضافة إلى الأوس المذكورة، لكن جاءت سعد اللي كانت لحالها وأقحمت بين المضاف والمضاف إليه، جت في النص هالشكل لزقة، ما عندنا حذف. بناء على هالكلام ما عندنا حذف، عندنا إقحام لكلمة بين المضاف والمضاف إليه. جيد، هذا ما ذكره سيبويه والمبرد. طبعا في باب الإضافة كان في توجيه للفراء بعد، ثلاثة مذاهب. توجيه الفراء كان قطع الله يد ورجل من قالها، أن يد ورجل كلتاهما مضافتان إلى كلمة واحدة من قالها، لا حذف ولا تقدير ولا تقديم ولا تأخير ولا إقحام. هنا لم يذكر ابن عقيل مذهب الفراء لأن الفراء لم يذكر مذهبه في باب النداء، ذكر مذهبه في باب الإضافة، فابن عقيل بعد ما جاب رأي هني، يعني يمكن يكون رأي شيء ثاني هني، احتمال يمكن. واضح إن شاء الله شيخنا؟ قال في نحو سعد 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 الأوسي ينتصب ثانٍ، الثاني منصوب وجوبا، ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، الأول يجوز فيه الضم والفتح، يقال يا سعد يا سعد سعد الأوسي، ويا تيم 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 عدي، ويا زيد 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 ليعملاتي، فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب. الضام يعني مبني، لذلك لم يقل الرافع. شوف عبارة خلنا نشوف عبارة دقيقة ابن عقيل، لما جاء إلى الفتحة عبر عنها بالنصب يعني معرب، بينما في الضمة قال الضم يعني هو مرفوع هذا مبني. فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء، تمام؟ وإن نصب الأول قلنا يا سعد سعد الأوسي، فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف، هذا المحذوف هو مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي، فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. وتقدم في القطر مناقشة كل من القولين. واضح إن شاء الله؟ جيد. الأوسة لا ما يحتاج نقدر تكرارها، بس ما عندنا إلا واحدة، لكن تأخرت لأنه أقحم ماذا سعد الثاني بين المضاف والمضاف إليه من هذا الباب. جيد. طبعا إذا لاحظنا عبارة ابن عقيل كتبها طوفها بس قلت حرام، يعني أنه ماذا قال؟ فإن ضم الأول عدل، فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على إحدى هذه التوجيهات الخمس، فظاهره أن هذه التوجيهات الخمس إنما تأتي إذا ضممنا الأول. إذا قلنا يا سعد سعد الأوسي فنقول سعد الثانية يجوز فيها الأوجه الخمسة، وأما إذا نصبنا الأول فقلنا يا سعد سعد الأوسي فهنا سعد الثانية لا تأتي فيها التوجيهات الخمسة، وهو صحيح. ما ركز عليه ابن عقيل واجد، لكن هو صحيح هذا الكلام. ما أقول كلام ابن عقيل صحيح ما قيمه أنا، بس أقول عبارته ما فهمناها ما فهمناه منها صحيح. ليش؟ قول على سبيل المثال، على سبيل المثال التوجيه الخامس خلنا نجيله، أن يكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره أعني، تمام؟ انزل. إذا جئنا إلى قراءة الناصب، إذا جئنا إلى قراءة الناصب انزل. يا سعد على رأي المبرد التقدير يا سعد الأوسي أعني سعد الأوسي، ما وضحت انت عدل ولا لا؟ لم يكن هناك توضيح جديد حتى تقول أعني. كذلك على توجيه سيبويه الأمر فيه أعظم وأعظم بعد، يا سعد الأوسي أعني سعد، أصلا قللت الحين ما وضحت زيادة عدل ولا لا؟ لذلك التوجيهات الخمس إنما تأتي إذا كان الأول مضموما. اجي مثلا أنه نعم سعد، هذا وارد في أشخاص هم سعد، أعني سعد الأوسي. وأما إذا بنينا على الضام فبعض هذه التوجيهات على الأقل التوجيه الخامس لا يأتي، بل بعضهم ذكر أن أصلا هالأربع الأخيريين ما يجوا، يتعين أن يكون توكيدا لفظيا، لكن ما شفت عند كلهم، بعضهم ذكر يعني، لكن القدر المتيقن كما لاحظتم هو أن التوجيه الخامس على الأقل لا يأتي، لأن المعنى يصير باطل. جيد. الفصل التالي فصول النداء، فصل سهل، هو في الواقع شيخنا فصل لغوي مو نحوي، العرب كيف تتكلم في بعض الموارد. المنادى المضاف إلى يا المتكلم، وسيتكلم أيضا عن المنادى المضاف إلى المضاف إلى يا المتكلم. قال واجعل منادا صح إن يضاف ليا إذا كان المنادي صحيحان ليس آخره حرف علة وأضيف إلى ياء المتكلم، فاجعله على إحدى خمس لغات: عبدي، عبدي، عبدة، عبدا، عبدية. هذه الألف في عبدية مو داخلة في اللغة، هذه عشان الشعر بس، ولا اللغة هي عبدية بدون ألف. قال: أنا بقرأ شيخنا، إذا في شيء وقفوني. إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى، وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم أنه شوف هو مقصور، هو منقوص. جيد، ما الذي يجوز فيه على لغة هذيل على غير لغة هذيل؟ هذا كله تقدم. جيد. طبعا شيخنا المعتل هنا يشمل حتى المثنى وجمع المذكر السالم، مسلمان مثلا بحسب التعبير الصرفي هذا مو معتل، ما في حرف علة، ميم سين لام ميم، عدل ولا لا؟ لكن المراد هنا من المعتل يشمل هذا، لأنك إذا أضفت مسلمان إلى ياء المتكلم تحذف النون فتبقى الألف، والألف حرف علة، عدل ولا لا؟ فسمي معتلا بهذا اللحاظ، ولا بالمعنى الصرفي مو معتل، لأن الألف هذه ألف الإعراب مو جزء من الكلمة أصلا، عدل ولا لا؟ فالمراد من المعتل ما يشمل المثنى وجمع المذكر السالم. تمام. وإن كان صحيحا أو معتلا شبيها بالصحيح، مثل عبد هذا مثال الصحيح، معتل شبيه بالصحيح، ظبي مثلا دلو، جاز فيه خمسة أوجه: أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة، تحذف ياء المتكلم، نحو يا عبدي، وهذا هو الأكثر، حتى في القرآن موجود: يا عبادي فاتقون. ونستغني بالكسرة، الكسرة تدل على الياء، من جنس واحد هما. الثاني إثبات الياء لكن تكون ساكنة، نحو يا عبدي، في القرآن أيضا موجود: يا عبادي لا خوف عليكم. وهو دون الأول في الكثرة، كثير لكن أقل من السابق. الثالث قلب الياء ألفان، ياء المتكلم تقلب إلى ألف، وحذفها بعدين تحذفها، والاستغناء عنها بالفتحة، يا عبدي تقلب الياء إلى ألف صارت يا عبدا، بما أن آخرها ألف صار ما قبلها فتحة، الألف لابد أن يكون قبلها فتحة، نحذف هذه الألف ونستغني عنها بالفتحة يا عبدة، وهي أقل اللغات، ما ذكرها ابن عقيل، هي أقل اللغات. الرابع قلبها، قلب الياء ألفان، وإبقاؤها، نبقي الألف لا نحذفها كما في اللغة السابقة، وقلب الكسرة فتحة، لأن الألف لا بد أن يأتي قبلها فتحة، نحو يا عبدا، في القرآن موجود: يا حسرتا، أصلها يا حسرتي كما قيل. الخامس إثبات الياء محركة بالفتح، نحو يا عبدية، أيضا في القرآن موجود: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. جيد. طبعا بناء على اللغة الأولى والثالثة يكون المورد من موارد حذف المضاف إليه، نرجع لباب الإضافة ونكتب: من موارد حذف المضاف إليه إضافة إلى ما تقدم هناك التي كان فيها شروط، إضافة إلى هذا ماذا؟ إضافة إلى هذا اللغة الثالثة والخامسة، عفوا اللغة الثالثة والأولى حذف المضاف إليه. ثم قال وفتح أو كسر وحذف الياء استمر في يبنى أمة يبنى عمة لا مفار. يقول هذه فيها ماذا؟ فيها لغتان. أولا الياء لابد أن تحذفها على جميع اللغات، على كلتا اللغتين، ما يصير تقول يبنى أمي يبنى عمي، هذا اشتباه. تحذف الياء، ثم يجوز في الميم الفتح وماذا؟ والكسر. يبنى أمة يبنى أمي يبنى عمة يبنى عمي. إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم، وقلنا بيتكلم عن المنادى المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم، أكد كرهني، وجب إثبات الياء. فتقول مثلا يا غلام غلامي، وياي شيخنا يا غلام غلامي، انت ما ناديت غلامي، ناديت غلام غلامي، فما تجوز، ما تجوز اللغات الخمسة، ليس لك إلا إثبات الياء إما ساكنة وإما مفتوحة، يا غلام غلامي يا غلام غلامية، إلا في ابن أم وابن عم فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال تحتاج إلى التخفيف، عدل ولا لا؟ حتى يقولون إنه كثر الاستعمال إلى درجة أن العرب إذا وجدوا شخصا لا يعرفونه وبغوا ينادوا، يبغوا يزعقوا عليه، يقولون له يا ابن أم أو يا ابن عم. كثر الاستعمال لهذه الدرجة، تستعمل مع كل من هب ودب، من باب التقرب عشان لا يخاف يعني كده، لكثرة الاستعمال. وتكسر الميم أو تفتح، فتقول يا ابن أمي أقبل يا ابن أم أقبل يا ابن عمي يا ابن عمة لا مفر، بفتح الميم وكسرها. ما يجوز إلا في الضرورة الشعرية. نعم، هذا بناء على كلام ابن عقيل. ابن هشام في القطر كان نتذكر ذكر أنه توجد لغة قليلة الاستعمال تثبت الياء، تقول يا ابن أمي يا ابن عمي، ما قال ضرورة شعرية، لكن ابن عقيل يتبنى أنها ضرورة شعرية. ثم قال وفي النداء أبتي أمتي عرض، هذا استثناء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، يجوز فيه خمسة لغات، يجوز فيه خمس لغات، يستثنى من ذلك أب وأم، فإنه إضافة إلى اللغات الخمس المتقدمة، ماذا؟ إضافة إلى اللغات الخمس المتقدمة يجوز فيها لغتان أخريان، يا أبتي يا أبتة، يا أمتي يا أمتة، تبدل ياء المتكلم إلى تاء وتفتحها أو تكسرها. وفي النداء أبتي أمتي عرب، واكسر أو افتح، ومن الياء التاء عوض، ترتاها لعوض من الياء، فلا يجوز أن تجمع بينهما، إما الياء فنرجع للغات الخمس المتقدمة، وإما التاء فصير عندك لغتان الفتح والكسر، المجموع سبعة. يقال في النداء يا أبتي يا أمتي أو أبت أمت بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول يا أبتي يا أمتي، ما يصير، هذه أمتي صارت من الأمة ما صار نداء الأم، عدل؟ لا يجوز إثبات الياء لأن التاء عوض من الياء، ولا يجمع بين العوض والمعوض منه. هذا الفصل الثالث من فصول النداء. الفصل الرابع أسماء لازمة النداء، ما في شهادة خمس دقائق ما يأخذ إن شاء الله، يذكر مجموعة من الأسماء لا تستعمل إلا في النداء حفظ، واستطرادا يذكر بحث يتعلق بأسماء الأفعال. أسماء الأفعال اللي بتجي عقب ما أدري كم فصل، أربع فصول ربما تأتي أسماء الأفعال. قال ابن مالك وفلو، بعض ما يخص بالندى. كلمة فول مختصة بالندى، ما تستعملها مبتدأ خبر فاعل، تقول يا فلو، لؤمان، نومان، كذا، ما تقول هذا رجل نومان، هذا رجل نومان، ما يجوز تستعملها نعت، لابد أن تكون مناداة، يا لؤمان مثلا، يا نومان، لؤمان، نؤمان، كذا. واطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي، وزن فعالي، إذا استعملته في سب الإناث يكون قياسيا لكن مختصا بالنداء، استعمل في أي صفة سيئة بشرط أن تسب به أنثى جيدك البعيدة، فماذا؟ فيكون مختصا بالنداء. لا تقول هذه امرأة خباثي، تقول يا خباثي، لأن وزن فعالي في السب خاص بالنداء. أما إذا ما كان للسب، مثل واحدة اسمها حذامي، قطامي، هذا يصير فاعل، مفعول، مبتدأ، خبر، منادى، ما عنده مشكلة، كلامنا مع وزن فعالي الخاص بالسب للإناث، هذا نقول أنه لا يأتي إلا في النداء. ثم قال والأمر هكذا من الثلاثي، هذا بحث استطرادي، اسم فعل الأمر من الثلاثي المجرد يأتي على وزن فعالي، نزالي، دراكي، باضطراد أي فعل ثلاثي مجرد صغ منه، ماذا صغ منه؟ على وزن فعالي اسم فعل أمر، فتقول مثلا نزالي يعني أنزل، جيد، أي فعل ما عندك مشكلة، مضطرد، قياسي، هذا قلنا استطرادي ما له علاقة بالنداء أصلا. وشاع في سب الذكور فعل، وزن فعال، شاع في سب الذكور وهو أيضا خاص بالنداء. رجعنا الآن إلى البحث الأساسي، لكن لا تقس، هذا مو قياسي، سماعي. وجر في الشعر فلو، كلمة فل الخاصة بالنداء وردت في الشعر مجرورة لأجل الضرورة الشعرية، ولا فهي خاصة بالنداء ما تصير مجرورة. من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فلو، يعني وشو يا فلو؟ يعني يا رجل، يعني يا رجل. يا لؤمان بمعنى العظيم اللؤم، واحد لئيم واجد كل يا لؤمان. يا نومان للكثير النوم، وهو مسموع، مو نشوف أي كلمة نحطها على وزن فعلان ونمشيها نقول خاصة بالنداء، ما يصير، كلمات مسموعة. وأشار بقوله واطرد في سب الأنثى، يعني واطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي، أشار بهذا إلى أنه ينقاس في النداء، بس النداء، استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي، أي فعل ثلاثي يدل على السب والذم، خبث، لؤم، رجس، نجس، خلي على وزن فعالي بشرط في النداء فقط وسب به أنثان، نحو يا خباثي، يا فساقي، يا لكاعي، يكون مبني على الكسر، يكون مبنيا على الكسر مثل حذامي، لكن الفرق في المعنى. وكذلك ينقاس، هذا بحث استطرادي، وكذلك ينقاس استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي، أيضا لابد أن يكون ثلاثي مو رباعي أو ثلاثي مزيد، لو الثلاثي مجرد، من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر فيكون اسم فعل أمر، نحو نزالي وضرابي وقتالي، مشتقة من انزل واضرب واقتل. نرجع الآن إلى البحث الأساسي، بحث النداء. وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور، عندنا وزن لسب الإناث هذا قياسي وزن فعالي، وزن سب الذكور وزن فعال كثير لكنه غير قياسي، نقتصر على ما ورد عن العرب، نحو يا فسق، يا غدر، يا لكع، يا خبث مثلا، هذه ما كتبها هو، نضيفها يا خبث، ولا ينقاس ذلك، هذا من باب التمييز بين الرجل والمرأة. المرأة قياسا شوف لك أي كلمة وحطها تزبط إياك، بس الرجال يقول لك لا احترمه شوي، ثلاث كلمات أربع كلمات خلاص. أي وأشار بقوله وجر في الشعر فلو، أشار بهذا إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، ما لنا شغل إحنا بعد شعر، كقوله تضل منه إبلي إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي. أي فلانا عن فلي، استعمل فول مجرورة مع أن نفترض تكون في النداء فقط، هذا خاص بالشعر بعد. تم الكلام في هذه الأسماء، يأتي إن شاء الله الكلام غدا في الاستغاثة والندبة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.